إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا إخواني في الله في ذكر آداب أو قل أهم آداب الطعام. مرت معنا المسائل المتفرعة من مسألتي التسمية والأكل باليمنى، كذلك مما يذكر من آداب الطعام الحمد عند الفراغ، أنك تحمد الله جل وعلا بعد الانتهاء، وفيها بيان على أن الأكل الذي هو يعد من الأمور الجبلية تحول في الإسلام إلى طاعة وعبادة، تستفتح بذكر وتختم بذكر، وبهذا تؤجر عليها، تؤجر يا عبد الله على هذا الأمر. ومما يدل على أن الحمد عند الفراغ من آداب الطعام ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، رواه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث يحمل على أنك تنتهي من الأكل، من جميع الأكل فرغت، حينها تحمد الله جل في علاه. ومما يضاف في مسألة الحمد إخواني في الله أن الذي يكفيك أن تقول الحمد لله، وأيضا جاءت السنة النبوية في ذكر آثار وأوراد وهي من الحمد لله بعد تناول الطعام، ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها ما رواه الإمام البخاري من حديث أبي أمامة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وثبت كذلك من حديث معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الترمذي وحسنه العلامة الألباني. وهكذا من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا، رواه أبو داود. وهكذا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعام قال: بسم الله، وإذا فرغ قال: اللهم أطعمت وأسقيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. وهذا الحديث ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فهذه طائفة من أنواع الحمد الذي كان يأتي به نبينا صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الطعام. فالإنسان إذا استطاع أن يحفظ مثل هذه الأدب ويأتي بها أحيانا ويأتي بهذا أحيانا حتى يكون آتيا بالسنة. كذلك من آداب الطعام إخواني في الله الأكل مما يليك، الأكل مما يليك، فقد ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وكل مما يليك، معنى مما يليك أي مما يقرب منك، كل مما يقرب منك. وما الذي يقرب منك؟ جهتك، جهتك هذه كل منها. هذا من آداب الطعام. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى العلة، العلة فيما في التزام بهذا الأدب، فقال رحمه الله: لأن أكله أو لأن أكل من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة، فقد يتقذر صاحبه. يعني عندما يدك تتعدى فلا تأكل مما يليك، تأكل من جهة غيرك. قال: أن أكله من موضع صاحبه سوء عشرة وترك مروءة، فقد يتقذر صاحبه، لأن هذا أدعى للاستقذار. أنت تأكل في جهتك، فإذا بيد غريب تأتي عندك، وأنت ربما هاجت نفسك استقذارا. فالحاصل إخواني في الله أن من آداب الطعام الأكل مما يليك، وهذا الأدب إخواني في الله أن تأكل مما يليك سينبهنا على صورتين اثنتين مخالفة لهذا الأدب. الأكل مما يليك سينبهك على صورتين فيها خلاف لهذا الأدب. الصورة الأولى أن تمتد اليد إلى ما عند الآخرين، كما تظن في عندنا صحن واحد نأكل منه، فإذا أنا أعجب بجهة أخي فإذ بيدي تذهب يمنى يمنى حتى الأصل، هذا خطأ، هذه مخالفة، لأني خالفت الحديث، والحديث إنما أمر أن آكل من جهتي لا من جهة جاري أو صاحبي. لكن تأتي مسألة هنا إخواني في الله، وهي: ما لو أني آكل لوحدي، أنا آكل لوحدي، عندي صحن لنفسي، وبينما أنا آكل وجدت أن هناك في الجهة اليمنى أو اليسرى موقع استراتيجي يعني فيه شيء، هل يجوز لي أن يدي تمتد؟ وانتبه، لوحدي ما عندي أحد، هل يجوز لي هذا أم لا يجوز؟ نعم، وقع الخلاف بين العلماء في هذه الصورة. فمن أهل العلم، وهذا المنصوص عنده عند الشافعية، المنع، المنع ولو لوحدك، تأدب بهذا الأدب، كل مما يليك، وإلا قبل أن تبدأ اجعل هذا الجهة من عندك ابتداء حتى لا تضطر إلى أن تتعداها. وذهب جماعة من أهل العلم إلى الجواز، قال: ما فيه شيء، قال: أن العبرة من النهي الاستقذار، وما عندي أحد يستقذر هذا أصلا، ما عندي أحد حتى يستقذر، فبعضهم سهل في هذا الحكم إن كنت لوحدك. فالشاهد أن الأكل مما يليك يمنعك من أن تمتد يدك إلى جهة غيرك، هذا المخالفة الأولى. المخالفة الثانية أن تأكل من أعلى الطعام، لا تأكل من جهتك ولكن تأكل إلى قمة الطعام، تأكل من أعلى الطعام، تأكل من الوسط، لأن أكلك من الوسط وليس من أكلك مما يليك، ليس من أكلك مما يليك. ولهذا جاءت الأحاديث الدالة والآمرة بالكف عن هذا السلوك، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث ابن عباس: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، رواه الترمذي وأبو داود. وجاء كذلك من حديث عبد الله بن بسر قال عليه الصلاة والسلام: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها، أي في الصحفة الذي فيها الطعام، كلوا من جوانبها من الحافة، وذروا، دعوا الذروة وهو الأعلى والوسط من الطعام، ذروه فإنه يبارك لكم فيه كما مضى، لأن البركة تنزل في الوسط، تنزل في الوسط. فدل ذلك على أنك في طعامك لا تأكل من الأعلى. هذا إخواني في الله الحكم يكون إذا كان الطعام واحدا، أما إذا كان الطعام فيه عدة أصناف، مثاله كما يفعل في عادتنا يؤتى بالرز مثلا ويجعل في وسطه خصاره، قد يكون دجاج، سمك، لحم، يكون في الوسط، هل هذا يدخل في النهي؟ الجواب لا، لا يدخل هذا في النهي. لماذا؟ لأن هذا الوسط وهو اللحم ليس له نظير هنا، ليس له نظير، فهذا يختلف الحكم. وإنما الحكم يتنزل إذا كان الطعام كله نوع واحد، نوع واحد، مثل لو قلنا مكرونة مثلا كلها موجودة في هذا الصحن، فلا تأكل من الوسط، يضرب على يدك وتأدب يا عبد الله كل مما يليك. لكن إذا كان فوق المكرونة وأضافوا شيء آخر مثل تونة في الوسط، إذن هذا لا، ليس له نظير، فلك أن تأخذ منه. فالحكم يختلف بهذه الصورة. هذا مما ينبه عليه في مسألة الأكل مما يليك. الأصل أنك تأكل من جهتك، وخرج بهذا الحكم لا تأكل من جهة صاحبك، وأيضا لا تأخذ من الوسط إذا كان هذا الطعام واحدا. مسألة أخرى وهي في الأكل مما يليك، ما لو أن هناك مائدة وهذه المائدة احتوت على أصناف من الطعام، عدة أطباق، هنا طبق وهنا طبق وهناك عن بعد طبق آخر، وأنت تريده، تريد هذا الطبق الآخر، لكن انظر أطباق، صحون، أنواع من الأطعمة، هل لي أن يدي تمتد إلى ذلكم الصحن؟ لربما ذلكم الصحن كان بقرب الذي بجنبي والذي بأمامي، هل لي أن آخذ منه؟ الجواب نعم، لك أن تأخذ منه، لأن صاحب الطعام ما قرب هذا الطعام إلا لكي تأكل منه، ما قرب هذه الأطباق إلا لكي تأكل منه. ومن الصعوبة بمكان أنه يجمع الأطباق كلها فوق بعض، ولهذا العادة جرت على أنه يقدم بعض الصحون أمامك والذي يراها الدون يبعدها عنك مثلا، لا أبعدها عن حتى لا تأكل منها، بل هو يود أنك تأكل من الجميع لكن لا يتمكن. فكون أن هناك صحن لا بأس أن يدك تمتد من هنا وتمتد من هنا، لأن هذه أصناف مختلفة وأصناف متعددة. وإن كان بعض العلماء استحب الاستئذان، أقول يا أخي لا سمحت هذا الصحن زاك الله، هذا يقول به بعض العلماء لكن ليس بواجب وليس بلازم. الأصل أن هذا لا يدخل في هذا الحديث، وهذا الذي يهمنا في هذا الباب. كذلك من الآداب المتعلقة بآداب الطعام إخواني في الله، عدم الاتكاء في الأكل، عدم الاتكاء في الأكل فيها، فهي من الجلسات المذمومة في تناول الطعام. فعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال، قال عليه الصلاة والسلام: لا آكل متكئا، رواه البخاري. وجاء من حديث عبد الله بن عمر قال: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط، ما رأينا في حياته كلها أنه أكل كهيئة المتكئ. وفي لفظة قال: أما أنا فلا آكل متكئا، يحسنه الألباني، أما أنا فلا آكل متكئا. طيب، هذه الأحاديث هي الثابتة عن رسول الله في مسألة عدم الاتكاء في الأكل. لو تلاحظون أن هذه الأحاديث التي ثبتت عن رسول الله إنما هي تختص برسول الله فقط، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الأكلة هي خاصة برسول الله لا يفعلها، وأن غيره يمكن أن يفعلها، وقد وجد من الفقهاء من يرى جواز الاتكاء في الأكل، يرى جواز الاتكاء للأكل، أولاً لأن الأحاديث المروية تحكي عنه عليه الصلاة والسلام، وثانيا وهذا أمر مهم الأحاديث المروية في هذا الباب ليس فيها نهي، وإنما فيها إخبار. يخبر نبينا أنه ما يأكل متكئا، أخبر ابن عمر ما روي نبينا أكل متكئا. فأمام هذه الاستنباطات من هذه الأحاديث ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الأكل متكئا ليس فيه شيء، وذهب جمهور العلماء إلى خلاف ذلك، وإلى أن هذه الأفعال وإن كانت من فعله عليه الصلاة والسلام لكن فعله للائتساء والاقتداء، فنحن نأتسي به، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى عدم الاتكاء في الطعام ائتساء برسول الله، لكن حكمه حكم الاتكاء في الطعام فقط يصل إلى حد الكراهة، ولا يمكن أن يصل إلى حد التحريم لعدم النهي، لعدم ثبوت نهي في هذا الباب. وأما حديث أن النبي نهانا أن نأكل متكئين فهو ضعيف، فهو ضعيف. فالشاهد إخواني في الله أن أحاديث الباب تدل ماذا؟ على الكراهة، وأن هذا مما لا يفعله المسلم الآكل عند أكله. بقي مسألة مهمة، ما هو الاتكاء في الطعام؟ ما هي صورته؟ العلماء كذلك اختلفوا اختلافا عظيما في مسألة صورة الاتكاء الذي ما ينبغي أن يفعله الآكل عند أكله. منهم من قال الاتكاء هو كل جلسة فيها تمكن، كل جلسة فيها تمكن واستقرار واطمئنان لتناول الطعام، هذه من الاتكاء، هذه من الاتكاء لا تفعلها. قال لأن هذه الاطمئنان والاستقرار والتهيؤ هذا يجعلك تأكل وتأكل وتأكل فوق زيادة عن المقرر، بل ربما وصلت إلى حد السرف والشبع لأنك وجلت الأريحية في جلستك. فقالوا الاتكاء هي كل جلسة متمكن، هذا قول. قول آخر قول من قال أن الاتكاء هو أن تأكل وأنت متكئ تحت شيء، تحت وسادة مثلا، تحت وطاء، تحت فراش، أي تتعمد أن تأتي بفراش، تأتي بوسادة، تأتي بأي وطاء تبقيه تحتك ثم تجلس عليه، هذا قالوا هذا هو الاتكاء. وقد أشار إلى هذا ابن الأثير رحمه الله تعالى، وذهب إليه الإمام الخطابي. وصورة ثالثة من صور الاتكاء عند بعض العلماء قال أنك تأكل باليد اليمنى وتتكئ على اليد اليسرى، تأكل باليمنى وتتكئ على اليد اليسرى، قالوا هذا هو الاتكاء، وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. الصورة الرابعة من صور الاتكاء أنك تتكئ وهو أنك تميل إلى أحد الجانبين، تأكل وأنت تميل إلى أحد الجانبين، إما الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى، ولعل هذا هو الصواب، والله تعالى أعلم، أن هذا هو الاتكاء الذي لا ينبغي أن تفعله في أكلتك، أن تكون مائلا يمنة أو يسرة. ويدل على هذا ما جاء في قول الراوي في بعض الأحاديث قال كان متكئا فجلس، كان متكئا فجلس أي اعتدل، فدل على أن الاعتدال ليس اتكاء، وإنما كان الاتكاء هو خروج عن اعتدال الجلوس، وهذا لا يكون إلا بميلان، لا يكون إلا بميلان. فالشاهد إخواني في الله أن الاتكاء له عدة صور، من صوره ما سمعتم، والراجح والله تعالى أعلم هو أن يكون هناك ميل، هناك ميل لأحد الجانبين. وما هي العلة في كراهة الاتكاء عند الطعام؟ العلماء التمسوا بعض الفوائد من هذه الجلسة أن تبعد في حق الآكل. قالوا أن هذه أولا فيها دلالة على الغطرسة والكبر، لو ذهبنا مثلا وقلنا الاتكاء على الراجح هو الميلان، تخيل رجل متكئ ويأكل، قالوا هذه الهيئة تدل على ماذا؟ تدل على الغطرسة وعلى الكبر، والإنسان ينبغي أن يكون متواضعا، بل قال نبينا آكل كما يأكل العبد، آكل كما يأكل العبد، يكون فيك تواضع. فقالوا الاتكاء فيه نوع ماذا؟ كبر واستكبار، ولا يليق هذا بمسلم. كذلك قالوا من كراهة الاتكاء أنه مظن للأكل الشديد والشبع، الأكل الشديد والشبع. ولهذا نقل عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه قال، عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا متكئة مخافة أن تعظم بطونهم. كانوا يكرهون أن يأكلوا متكئة، أي يأكلوا على حالة اتكاء. لماذا؟ قال: مخافة أن تعظم بطونهم، تعظم البطون، لأن يكون حيز البطن يمتد عند الاتكاء، فيحتاج إلى أكل إلى أكل إلى أكل. كذلك ثالثا من المحاذير في مسألة الاتكاء في الأكل أنها لربما أدت إلى الضرر في جسد الإنسان، لأن الإنسان عند اتكائه في أكله ليست بالجلسة السوية الطبيعية، فلهذا الطعام إذا دخل إلى جوفه يدخل بانحراف، يدخل بانحراف، لا يصل إلى قعر المعدة، فلربما تضرر من هذه الهيئة. ولهذا الهيئة التي دل عليها الشرع والعقل والعرف أنك تجلس متجالس تجلس، فهذه هيئة شرعية وأيضا هي صحية طبية. طيب تأتي مسائل إخواني في الله كذلك متعلقة بالاتكاء، هل الاستناد إلى الجدار أو إلى الكرسي يعد اتكاء أم لا؟ الصحيح لا، لا يعد هذا اتكاء. وقد سئل الشيخ العلامة عبد المحسن العباد رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فقال: هذا لا يعد اتكاء، كونك تتكئ على جدار وتأكل أو تتكئ على كرسي فتأكل لا يعد هذا اتكاء. مسألة أخرى التربع، تعرفون التربع؟ تتربع، هذه الهيئة المعروفة في المجالس. لو أن إنسانا تربع في أكله وهذا الذي يعتاده الناس، هل يعد هذا من الاتكاء؟ نعم، ذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا من الاتكاء، وممن نصر هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وذكر أن من الاتكاء أن تجلس متربعا، قال: فهذه جلسة مذمومة، هذه جلسة مذمومة. والصحيح هذا ليس بصواب، ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتاويه قال، رد هذه المسألة فقال: أن الحديث لا يدل على هذا، الحديث لا يدل على أن التربع نوع من أنواع الاتكاء. وهل يجوز أن يأكل قائما؟ سيأتي معنا هذه المسألة بإذن الله، نؤخرها مع مسألة الشرب، مع مسألة الشرب لأن لها آداب ونبحث هذه المسألة هنالك. ولكن الجواب نعم، يجوز أن تأكل قائما، يجوز اقتصار لهذه المسألة، يجوز أن تأكل قائما، لكن سيأتي معنا بعض التفاريع متعلقة في مسألة الشرب. من الآداب المتعلق إخواني في الله في آداب الطعام مسألة الأكل بثلاثة أصابع، الأكل بثلاثة أصابع. فعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، يأكل بثلاث أصابع، والحديث رواه مسلم في صحيحه. وما هي الأصابع الثلاثة التي تدور عليها آلية الأكل؟ الإبهام والسبابة والوسطى، والوسطى، هذه الأصابع الثلاثة، الإبهام والسبابة والوسطى، هذه التي كان بها يأكل نبينا صلى الله عليه وسلم الطعام. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى قال: والأكل بأكثر منها من الشره وسوء الأدب، والأكل بأكثر منها من الشره وسوء الأدب. طبعا الأفهام تدور في أشياء كثيرة، إيه سوء أدب، وإحنا إيش نفعل في الطعام بالأخماس، هل وقعنا في هذا الشيء؟ إلا الجواب لا، انتبهوا الآن لما سيأتي من المسائل. يقول العلماء في شرحهم لهذه المسألة أن الأكل بثلاثة أصابع هذا في الطعام الذي يكتفى به بهذا العدد. وهناك أطعمة ما يمكن أن تزيد عليها، لا يمكن. مثاله الأكل، أكل الخبز. تخيل عندك خبز، كيف ستأكل الخبز؟ هل تأخذ الخبز بخمسة أصابع ولا بثلاث أصابع تغمس؟ ثلاثة أصابع. هذا الذي جرى به عرف الناس. كذلك بعض الأطعمة مثل تناول التمرة. عندك تمر، تفضل يا أخي، صائم أو مفطر أراد أن يأكل تمرة، هل يطرح خمسة أصابع ويغرف من التمر؟ هل يفعل هذا إنسان؟ هذا شره، هذا قلة أدب. لماذا؟ ما يمكن أن تأكل التمر بخمسة أصابع. أو كذلك مما يذكر، يذكر العلماء من الطعام، الهريس أو العصيد. هل العصيدة ما تؤتى، العصيدة الحضرمية يعني، ليست العصيدة التي عند غيرنا، الحضرمية، هل إذا وضع لك صحن العصيد هل تأكل بالخمس؟ تأكل، تجد أن لو تراجع نفسك تجد أنك تحتاج فقط إلى هذه الأصابع ثلاثة ونحوها. فهذا المسألة هي التي تتنزل في هذا الباب. أما إذا كان الطعام لا يكفيه الثلاث، لا يكفيه الثلاث، فإنك تحتاج إلى الرابع أو الخامس، هذا لا شيء فيه. مثاله إذا كان هذا الطعام خفيف، كل ما أخذته بثلاث سقط، يا رجال كل ما أخذته بثلاث سقط، خفيف لا يثبت في الأصابع، أو يحتاج إلى تلفيف، أي إلى أن يلف. بعض الأطعمة تحتاج إلى لف، ولا يمكن لفها بثلاثة، تحتاج إلى أن يدعم برابع وخامس. فإذا كان الطعام كذلكم هنا يجوز أن تأكل بالأربع والخمس. مثاله الرز، الرز، الرز يحتاج إلى صاحبه إلى أربعة أصابع بل وإلى خمسة أصابع. ولهذا، ولهذا تأمل الآن في كلام القاضي عياض، قاضي عياض الذي بدأنا قوله حين قال أن الأكل بأكثر من ثلاثة أصابع من الشره وسوء الأدب، علق بعد ذلك فقال رحمه الله، قال: فإن اضطر إلى أن يأكل بأكثر منها لخفة الطعام وعدم تلفيفه بالثلاث فيدعمه بالرابعة والخامسة، هو بنفسه يدعمه بالرابعة والخامسة إذا احتاج الطعام إلى هذا. وهذا الذي معروف عندنا من الأطعمة ما يمكن بالثلاث. فإذا أخواني في الله، المسألة ثلاثة أصابع هذه في الذي يقدر عليه، كما أشرنا إلى مسألة التمر والخبز وما كان من معناها، بل إن الزيادة حتى في عرف الناس يتأذون من صاحبها لأن هذا من الشرع، لأن هذا من الشرع. تأتي مسألة تتفرع من مسألة الأكل بثلاثة أصابع، ألا وهي الأكل بالملعقة، الأكل بالملعقة. بعض الأفاضل من العلماء يرى أن الأكل بالملعقة لوحظ أنها تستخدم بثلاثة أصابع. تخيل الآن عندك ملعقة كم تأخذها؟ تمسك بثلاث أصابع تقريبا. ولهذا ذهب هؤلاء إلى أن الأكل بالملعقة أقرب للسنة، ذهبوا إلى أن الأكل بالملعقة أقرب للسنة. من وجه ماذا؟ من وجه أنك تستعين بثلاثة أصابع. وطبعا وهذا اجتهاد، وإلا فإن العلماء ما قبلوا هذا، ما يمكن أن يقال أن الأكل بالملعقة أقرب للسنة، لا. ولهذا أنكر شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا القول إنكارا، قال: كيف يقال أنه أقرب للسنة؟ كيف السنة؟ قال، فرد شيخ عثيمين على أن هذا، قال: لأن الآكل بالملعقة لم يأكل بأصابعه أصلا، بل هو بعيد عن السنة، لأن الآكل بالملعقة ما أكل بأصابعه. السنة أن تأكل بأصابعك بيدك مباشرة، هذه السنة تكون أقرب لها، أما تأكل بواسطة قد ابتعدت عن السنة. ولهذا القول الصحيح إخواني في الله في الأكل بالملعقة أننا نقول أننا نحكم عليها بأن الأكل بها أقرب للسنة، لا. والقول بأن الأكل بها مكروه، لا، وإنما هي جائزة. من أراد أن يأكل بالملعقة وخاصة مما جرى به العرف كحال بعض العادات البلاد، في بعض البلدان يأكلون بالمعالق، فهذا اعتادوا عليها، ليس في ذلكم شيء، لكن نقول بين طرفي نقيض: مكروه، لا، أقرب للسنة؟ لا، نقول هي جائزة ولا شيء في ذلك، ما صرح بهذا العلماء. كذلك مما يذكر إخواني في الله من مسائل آداب الطعام لعق الأصابع، لعق الأصابع، لهذا مما يتعلق بالأكل بالأصابع، ما تعلق من الطعام في الأصابع فإنه يشرع لعقه، وهذا مما دلت عليه السنة. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها، لا يمسح يده حتى يلعقها. وجاء كذلك من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع، أمر رسول الله بلعق الأصابع. وهذه السنة نعم غفل عنها الكثير من الناس، ليس فقط في تطبيقها، بل ما هو أشد من ذلك من استهجانها، من استهجانها واستقباحها. ولهذا علق الإمام الخطابي رحمه الله تعالى على هذه المسألة، قال: عاب قوم أفسد عقلهم الترف، أفسد عقلهم الترف، فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح. قال: كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع هو ماذا؟ جزء مما أكلوه. يعني إيش من عقل هذا؟ هم يدعون أنهم أصحاب عقل وأن هذا الفعل مستقبح. طب ما هو المستقبح؟ أنت ستأكل طعام من طعامك أنت، ليس من طعام غيرك، ليس من طعام غيرك، فليس في ذلك سوء أدب. وقد تكلم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن هذه المسألة في السلسلة الصحيحة، ونبه على غفلة الناس عن هذه السنة وعما استعوضوه بما يسمى بالكلينكس، ذكر هذا في بحثه. قال: الكلينكس عبارة عن ورق خفيف يوضع، فإذا وجدوا زهومة في أيديهم أو في أفواههم سارعوا إلى الكلينكس ومسحوا، فغفلوا عن هذه السنة وهي لعق الأصابع، مع أن الأبحاث العصرية تدل الآن على أن الأصابع تفرز مادة أثناء الطعام، وهذه المادة تساعد على الهضم، وهذه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. لكن حسبنا أنها سنة، النبي كان يلعق الأصابع. مسألة أخيرة إخواني في الله نختم به هذا المجلس: من آداب الطعام أخذ ما تناثر منه. لربما تأكل فيسقط طعام من يدك أو مما في طريقه إليك يسقط، فإنه مما يشرع لك يا عبد الله أن تأخذ ما تناثر وتساقط من طعامك. ويدل على ذلك ما جاء من حديث أنس بن مالك قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وهذا مثل إخواني في الله الطعام الذي يمكن أن يزال منه الأذى، مثل سقطت منك تمرة ترفعها تزيل الأذى تأكلها ولا يضرك شيء، أو فاكهة سقطت منك، أو كسرة خبز وقعت منك خذها أمط عنها الأذى وتؤكل، هذا إذا أمكن أن يزال منها الأذى ويماط. أما إذا ما أمكن وهو كالطعام المائع، إذا سقط فإنه يتلوث صعب، فهذا لا يؤكل، هذا لا يؤكل. وأكثر ما تحتاج يا عبد الله إلى تطبيقه إذا كان هذا الطعام سقط في السفرة المعدة للأكل والشرب، أنت تأكل في سفرة وطعامك سقط، ولا سقط في الأرض، سقط في تحتك فخذه. فتجد بعض الناس إخواني في الله إذا قام من الطعام تجد في جهته الطعام متراكم متساقط، ما يحتاج هذا يا عبد الله. مثل أكل الرز، إذا ربما خرج من رز من حافته إلى الخارج فيقوم ويتركه، لا تدعها للشيطان، كلها يا عبد الله لأنها من طعامك، لما تستقذر منها؟ وما هناك أذى أصلا، لأنك قد حفظ طعامك بسفرة، فهذه تؤكل. فقال نبينا: فلا يدعها للشيطان. طيب، إذا كان الطعام سقط في الأرض وتلوث ولا يمكن أنك تزيله، إذا لا تأكله، لكن ليس معنى هذا أنك تدعه في الأرض، مرمي، هذا ما ينبغي. فكونك صحيح ما ستأكل هذا الطعام، لكن لا تجعله متروك في الأرض، في الشارع، في الطريق، في البيت أو في المكان، يكون عرضة للإهانة. عرضة لماذا؟ لأن الناس ماذا يطؤونه بالأقدام، بل ينبغي أن يرفع. ولهذا قال ابن الحاج رحمه الله تعالى، قال: فينبغي للإنسان إذا وجد خبزا أو غيره مما له حرمة مما يؤكل، إذا وجدت أنت، قال: فينبغي للإنسان إذا وجد خبزا أو غيره مما له حرمة مما يؤكل أن يرفعه من موضع الإهانة إلى محل طاهر يصونه فيه، يرفعه في مكان لربما ينتفع منه طير أو حشرة أو بهيمة ولا يكون عرض الإهانة. قال: فيصونه فيه، لكي قال وقال: ولكن لا يقبله ولا يرفعه فوق رأسه كما تفعله العامة فإنه بدعة. نعم، هذا وجدناه، وجدنا بعض الناس الآن إذا وجد خبز الله استغفر الله خبز، لا لا تقبل، هذه كما قال ابن الحاج بدعة دخيلة ما علمناها، لكن ارفعها جزاك الله خير إلى مكان رافع حتى تصونه من الإهان. هذه مسائل إخواني في الله، وبقت كذلك مسائل في الطعام تترك إلى درس غد. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.